شرح نظم الرحبية في علم الفرائض لفضيلة الشيخ محمد بن الدناه الأجودي الشنقيطي حفظه الله تعالى.
وقاعدة سابقة قلنا إنه حيث اعتمدنا ذكر الولد فإنه يعتمد ذكر ابن الأولاد. نعم. معناها ما استحقه ولد الصلب فإنه عند انعدامه يستحقه ولد الابن مطلقا.
ففرضها الثلث كما بينت
في بداية الأبياء. كما بينا في بداية الأبياء. أي كما وضحها وأظهر. نعم.
وإن يكن زوج وأم وأبو فثلث الباقي لها مرتب.
فثلث. وإن يكن زوج وأم وأبو فثلث الباقي لها مرتب. إذا كانت التركة تكون من التالي: زوج وأم وأب. هذه المسألة هنا من أربعة، لأن من اثنين، لأن الزوج يرث النصف، لأن الميت لا ولد له. أقول مسألة من اثنين، يأخذ الزوج واحد، يبقى واحد بين الأب والأم، لا ينقسم. والأب والأم عبارة عن ثلاث رؤوس، لأن الذكر للذكر مثل حاضر ثاني دائما، عن هذه ثلاث رؤوس. نضرب ثلاثة في اثنين اللي هي ستة. ستة نضربها، طبعا نضرب ثلاثة في واحد اللي أعطينا للزوج أصلا فتصبح ثلاثة عنده، ونضرب أيضا ثلاثة في واحد اللي أعطينا للأب والأم تصبح ثلاثة. نعطي منها واحد للأم واثنان لي، نعطي منها واحدا للأم واثنين للأب وثلاثة للزوج، هكذا. إذن هي هنا ماذا وجدت؟ هي هنا وجدت ثلث الباقي. أنا وجدت ثلث الباقي، لأن عندها واحد والزوج عنده، الأب عنده اثنان، ولكن هذا اللي عندها هو ثلث الباقي
لها، يعني للأم.
للأم لها ثلث الباقي. نعم. وهي المسألة الاجتهادية، هذا هو الفرض الاجتهادي، ثلث الباقي. نعم.
وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدا.
وهكذا مع زوجة فصاعدا، كذلك إذا كانت التركة زوجة وأب وأم، نقول مسألة من أربعة، للزوجة منها واحد أو الزوجات، مثلا لو كان أربع زوجات مثلا عندهن واحد، لكن واحد لا ينقسم عليهم. نضرب المسألة، نضرب رؤوسهن في أصل المسألة، أربعة في أربعة هي ستة عشر. إذن نضرب نحن أربعة هنا أصلا، نضربها في واحد الذي كان لزوجتي فتصبح أربعة، نقسم على الزوجات كل واحد كل واحدة تجد واحد، تبقى أربعة من أظنى من 16، تبقى أظنى عشر. نعطي للزوجة ثلث الباقي، ثلث الباقي هو عبارة عن أربعة. تجد الزوجة، هذا الأم، يعني نعطي للأم، الأم تجد أربعة والأب يجد ثمانية. إذن هي في أي حالة كذلك وجدت ثلث الباقي، ثلث الباقي، لأن بقية 12، فوجدت هي أربعة منها، وجد الأب، وجدت الأم أربعة، وجد الأب ثمانية، فهذا عبارة عن ثلث الباقي. إذا سواء يتجد ثلث الباقي مع أب وزوجة أو مع أب وزوجته، نعم، وزوجته، فلا تكون عن العلوم قاعدة، فلا تكون عن العلوم قاعدة، يعني لا تقعد عن العلوم وجد فيها، فإنها لا تدرك إلا بالجد. الجد اللي هو الحظ بالجد، والحرمان في الكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمد، أصب معناها تعب. قالت مسائل السحنون لقارئها لم تدرك العلم حتى تلعق الصبر، لا يدرك العلم قطان ولا كسل ولا ملول ولا من يأله البشر. نعم.
وهو للاثنين او ثنتين من ولد الام بغير مين.
وهو للاثنين او ثنتين من ولد الام بغير مين. وهو اي ثلث للاثنين وللثنتين من ولد الام. معناها الثلث يستحقه اثنان فصاعدا من ولد الام سواء كانوا اناثا او ذكورا. سواء كانوا إناثا أو ذكورا معنى إثنان فصاعدا من ولد الأم. كانوا ذكورا أو إناثا
كيف يفهم من ولد الأم؟
ولد الأم معناها من الإخوة لأم. ولد الأم معناها الإخوة لأم، الإخوة لأم، إخوة الميت لأمه، إخوة الميت لأمه. الميت يشاركهم في الأم، يشاركهم في الأم. ولد أم الميت من ولد أم الميت.
نعم. بغير مين.
بغير مين أي بغير كذب. المين الكذب مان يمين مينا. ولهذا يقال وكل مصغ لك يحجوك يظنك تمين في القول يحجوك تمين في اليمين. نعم.
وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا.
وهكذا إن كثروا أو زادوا. وهكذا إن كثروا يعني إذا كثروا عن اثنين وزادوا فما لهم فيما سواه زادوا، يعني ليس لهم فيما سوى الثلث زاد. والزاد تقال للمتاع. نعم.
ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور.
ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور. يستوي الإناث والذكور فيه معنى هذا الثلث يستوي فيه الإناث والذكور، لا يعطى فيه الذكر مثل حظ الاثنين. لا يعطى فيه الذكر مثل حظ الاثنين، وإنما يعطى فيه الذكر مثل ما تعطى الأنثى. كما قد بين المسطور، المسطور اللي هو القرآن الكريم، مسطور من سطر يسطر على كتب، مسطور معناها المكتوب، والمراد به القرآن. لأن الله تبارك وتعالى يقول في سورة النساء وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما سدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. نعم.
باب السدس.
نعم، هنا يتكلم عن باب السدس ويعبر عنه بستة.
والسدس فرد سبعة من العدد أب وأم ثم بنت ابن وجد.
نعم. السدس فرد سبعة من العدد معناها السدس يأخذه سبعة أفراد. من هم؟ سيعدهم لنا. الأب والأم وبنت الابن والجد. وهذا طبعا في حالة، لأن الأب متى يأخذه؟ الأب يأخذه مع أولادي إذا كان البيت أولاد. الأم تأخذه إذا كان البيت أولاد وله إخوة، وله إخوة يزيدون على اثنين، اثنين فصاعدا، أو له اثنان من الإخوة فصاعدا. والبنت متى تأخذه؟ البنت تأخذه مع البنت الابن، تأخذه مع البنت تكملة الثلثين، كما في حديث مسعود رضي الله عنه عند البخاري قال في بنت وبنت ابن وأخت قضى النبي صلى الله عليه وسلم لابنتي النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. نعم، الحديث في البخاري.
والأخت بنت الأب ثم الجدة وولد الأم تمام العدة.
والأخت عيد البيت.
والأخت بنت الأب ثم الجدة وولد الأم تمام العدة.
نعم. والأخت بنت الأب ثم الجدة. الأخت بنت الأب معناها قيدة بنت الأب. لماذا؟ معناها إما الأخت الشقيقة وإما الأخت الأب بنت الأب. لا بد أن تكون بنت ابن، إما أن تكون شقيقة تشارك الميت في أبويه والله تشاركه في الأب فقط، والأخت بنت الأبي، ثم الجدة كذلك الجد جدة، والجدة الأصل في إيجاب السدس لها حديث ابن بريدة عن أبيه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن جارود وابن خزيمة وابن حبان وقواه ابن علي. نعم الجدة وولد الأم، ولد الأم نص القرآن كما الآن، ولد الأم تمام العدة أي تمام العدد، هذا تمام العدة، العدة معها العدد، العدة نعم العدة تقال العدد تقال لها تمت السبع. نعم
فالأب يستحقه مع الولد وهكذا الأم بتنزيل الصمد.
فالأب يستحقه مع الولد وهكذا الأم بتنزيل الصمد كما في الآية التي ذكرنا. كانت واحدة من النسوة كل واحد منهم سدس مما ترك إن كان له ولد. نعم تنزيل الصمد، الصمد اللي هو الله تبارك وتعالى، والصمد من أسماء الله. الصمد ما معناه؟ معناه الذي يلجأ إليه في الحاجة، الذي يلجأ إليه في الحاجة. من قول الشاعر أليت إليكم في أمور تهمونين فأذيتكم فيها كرام ماجدة. يعني الصمد هو الملجأ إليه في الحاجة. نعم ويقال أيضا في اللغة لشيء الذي لا الذي لا لا جوف له. نعم
وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتذي.
وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتذي. وهكذا كذلك يجد الأب وتجد الأم السدس مع ولد الابن، لأن ولد الابن كما قلنا يحل محل الابن أصالة إذا عدم الابن أصالة. الذي ما زال يقفو إثره، معناها يقفو إثره معناها يتبعه، قفا يقفو قفا الإثر يقفو معناها يتبعه إثره اللي هو يتتبع خطواته، ويحتذي معناها يقتدي به، احتدى معناها اقتدى، والمراد أنه ينزل منزلته في كل شيء. نعم
وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين.
نعم وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين، معناها كذلك للأم السدس مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين، قس هذين على الإناث على الاثنتين، قسهما على الاثنتين، وقسهما أيضا على الثلاثة والأربعة والخمسة وهكذا.
إخوة الميت من كل الجوانب،
هو تلسل من كل جوانب
الشقيق و
من كل جوانب من كل جوانب. نعم
والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده.
والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده. الجد مثل الأب إذا فقد الأب في حوز ما يصيبه ومده، في حوز ما في حيازة ما يصيب الأب، ما يصيب معناها نصيبه، ما يصيبه أي ما يناله، في حوز ما يصيبه أي حيازته وأخره، معناها الجد ينزل منزلة الأب عند فقد الأب في حيازة وأخر ما يناله الأب أصلا، ومده أيضا وزيادته ونقصه. مده معناها زيادته، معناها يزيد له المال كزيادته الأب وينقص أيضا عنه كنقصانه عن الأب، معناها يحجب عنه بما يحجب عن الأب من باب أولى، ويزيد له كما يزيد الأب كذلك لأنه ينزل منزلته. نعم
إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة.
نعم، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة. المراد هنا إذا كان هناك إخوة، في هذه الحالة لا ينزل منزلة الأبي، لأن منزلة الجد كمنزلة الإخوة في القرب من الوالد، لأن كل منهم يدري إلى الميت بالأبي، فالجد يدري بالأبي والإخوة يدرون بالأبي، إذن مرتبة واحد، فهم إسوة، أي أنهم الإسوة أصلا، الإسوة أصلا معناها القدوة، فلان وتذلل، وقالوا إسوة وأسوة وأسوة معناها القدوة، والمراد به أنهم قدوته في القرب، أنهم قدوته في القرب معناها يستوون في القرب من الميت. نعم.
أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث.
أو أبوان قل
معهما زوج ورث.
أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم
للثلث مع الجد ترث.
فالأم للثلث مع الجد ترث. نعم. أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث. معناها في هذه الحالة أيضا إذا كان هناك أبوان وزوج، فالأم ترث مع الجد في هذه الحالة الثلث، فهل هناك ميت مات ميت وترك زوجا وجدا وأما، فإن الأم فرضها الثلث والزوج فرضه النصف وما بقي يرثه الجد بالتقسيم. مثلا الآن إذا كانت القضية للزوج، مثلا الأم ترث ثلاثة والزوج نصف، معناها ثلاثة واثنين، ثلاثة واثنين بينهما تباين، نضرب اثنين في ثلاثة، أصل المسألة تكون من ستة، ستة نعطي منها ثلاثة للزوج ونعطي منها اثنين للأم وما بقي فهو للجد.
ما علاقة هذا البيت بالموضوع؟ ما علاقة هذا البيت بالسدس؟
بالسدس؟ لأن الجد سيرث السدس في الحال، الجد سيرث هذا السدس، ما له سيرث السدس، لأن هي المسألة من ستة. انظر، وأعطينا للأبي للزوج منها ثلاثة، وأعطينا لأم اثنتين، بقي واحد هو السدس. نعم.
وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبين.
وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأب. كذلك هو لا يشبه الأب، وهاتان الحالتان لا يشبه فيهما، هاي الحالات الثلاث، إذا كان معه الإخوة، وإذا كان الميت أم وزوج، وإذا كان أو كان الميت أم وزوجة. إذن ثلاث حالات لا يشبه فيهما الأب، اللي هو الجد. نحن الجد نزلناه منزلة الأب، لكن استثنينا ثلاث حالات. الحالة الأولى هي أن يكون معه الإخوة، الحالة الثانية أن تكون معه أم وزوج، الحالة الثالثة أن تكون معه أم وزوج، الحالة الثالثة أيضا إذا كانت معه أم وزوج. مثلا الزوجة ستجد الربع والأم الثلث، أربعة وثلاثة بينهما تباين، نقول ثلاثة في أربعة 12، ستجد منها الزوجة الربع اللي هو ثلاثة، تبقى تسعة، تجد منها الأم الثلث، ثلث اللي هو عبارة عن أربعة، اللي هنا 12 ثلثها أربعة، أربعة على ثلاثة اللي هي سبعة، تبقى خمسة، خمسة يجدها الجد. نعم.
وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات.
وحكمه وحكم سيأتي مكمل بيان الحالات. حكم الجد مع الإخوة سيأتي مبين الأحكام، مبين الأحكام معناها حكم الجد والإخوة لأنه عندهم حالات، يعني الجد مع الإخوة دائما ينظر إلى الأحظ للجد، هل الأحظ له المقاسم أو أخذ الثلث أو أخذ ثلث الباقي إذا كان هناك أهل فروض. نعم. وحكمه ولهذا قال وحكمه وحكم سياتي مكمل البيان في جهات الحالات. نعم حالات مختلفة التي نعم.
وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى.
وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى، معناها بنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين إذا كانت مع البنت وكانت لها مثالا يحتذى، كانت البنت مثالا يحتذى أي يقتدى به.
مثالا يعني
مثالا معناها نموذجا، أنا أن تكون لأنها هي تقتدي بالبنت في الميراث فقط. إذا كانت مثال يحتذى، نعم مثال يقتدى به.
وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي.
نعم وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي، معناها كذلك الأخت اللي أبن مع الأخت التي أدلت بالأبوين كذلك ترث الأخت لأب السدس تكملة الثلثين، هناك أخت شقيقة وأخت لأب يرثان الميت، ترث الأخت الشقيقة النصف والأخت لأب ترث السدس تكملة الثلثين إذا لم يكن معها ذكر يعصبها ولم يكن طبعا مع الأخت أخت أخرى ولا ذكر.
والسدس فرض جدة في النسب واحدة كان واحدة كانت لأم وأبي.
نعم والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم وأبي، معناها السدس فرض الجدة في النسب سواء كانت من جهة الأبي أو من جهة الأم، سواء كانت الجدة من جهة الأم معناها جدة من جهة الأم لكن بشرط تكون أم الأم أو أم الأم، أما أم أبي الأم فلا ترث لأنها يفصلها عن الأم شخص غير وارث، وأما بالنسبة للأب فترث ترث أم أمه وترث أم أبيه.
وولد الأم ينال السدس والشرط في إفراده لا ينسى.
وولد الأم ينال السدس والشرط في إفراده لا ينسى، يعني أن ولد الأم ينال يجد السدس من مال الميت بشرط أن ينفرد، فإذا كانوا إخوة إذا وجد معهم أخ أو أخت فأكثر فإنهم يرثون الثلث بينهم بالسوي، يرثون الثلث بينهم بالسوي، فيجد السدس إذن بشرط انفراده، والآية في هذا صريحة آية النساء. فلأمه الثلث وإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين، وإن كان رجل ورث كلالة امرأة له أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. نعم ثم قال
وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات.
وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات زد
فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية.
وإن تساوى نسب الجدات يعني تساوت رتبتهن، وإن تساوى نسب الجدات إلى الميت يعني رتبتهن إلى الميت، وكنا كلهن وارثات. والقاعدة في ميراث الجد أن تدري بأنثى، فكل جدة تدري بأنثى فهي وارثة، وكل جدة أيضا تدري بذكر فهي وارثة إذا أدلت بذكر، وكل جدة تدري بذكر ينتهي بأنثى، إذا كان إدلاؤها للميت بذكر فأنثى فهي غير وارثة. مثلا أم الأبي وأم أم الأبي هذه وارثة لأنها أدلت إلى الميت
بالذكر
بأنثى وذكر، بأنثى أولا ثم بذكر ثاني. أدلت أولا بالأنثى هي أم الأبي، فهي مدرية بأم الأبي والأب. في الحلقة الأولى أدلت بأم الأبي ثم أدلت بالأب، فهي أدلت بأنثى ثم ذكر، هذه وارثة. وكذلك أم أبي الأبي لأنها أدلت بذكر فهي وارثة، وكذلك أم أم الأم لأنها أدلت بأنثى فهي وارثة. معناها إذا أدلت بذكر محض فهي وارثة، وإذا أدلت بأنثى محض فهي وارثة، وإذا أدلت بأنثى تنتهي لذكر فهي كذلك وارثة. أما إذا أدلت بذكر ينتهي لأنثى بعكس فليست وارثة، فأم أبي الأم ليست وارثة، أم أبي الأم ليست وارثة، هذه القاعدة. إذن ويمكن أن يقال أن كل أنثى أدلت بذكر بين أنثيين فليست وارثة، كل أنثى أدلت بذكر بين أنثيين فهي غير وارثة وما عداها ترث. نعم.
وإن تكن قربى لأم حجبت.
إذن إذا كنا كلهن وارثات وكانت النسبة واحدة، أي نسبتهن من الميت أي درجتهن واحدة، فإنهن يرثن كلهن. وهذا فيه خلاف، لأن مالك يرى أنه لا يرث من الجدات إلا اثنتان فقط، تمسكا بحديث قبيصة بن لؤيب عند الأربعة إلا النساء في قصة الجدة التي جاءت لأبي بكر تطلب ميراثها، فقال ما أجد لك شيئا في كتاب الله ولا أعرف شيئا في السنة وسأسأل الناس، فسأل الناس فشهد المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لها بالسدس، فقال له فأمره أن يأتي بشاهد معه، فشهد معه محمد بن مسلم فقضى لها بالسدس، فجاءت جدة ثانية فقال ما لك شيء في كتاب الله وما وجدنا لك شيء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو السدس، إذا فرضت إحداكما تأخذه وإذا اجتمعتما فهو بينكما. ثم كذلك من هذه الأحاديث التي هي نص في توريث الجدتين حديث عبادة بن الصامت الذي أخرجه الدارقطني وأخرجه الحاكم وصححه وأقره الذهبي على ذلك، قال إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجدتين من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجدتين في الميراث السدس بينهما بالسوي سدس بينهما بالسوي وكذلك كذلك أيضا حديث الحاكم حديث الحاكم حديث لأخر الحاكم الأشرف الشيخان قال فيه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدتين في ميراث بالسدس ولكن ذهب أحمد بن حنبل وهي الرواية الشهيرة عن الشافعي إلى أن إلى أنه يرث أكثر من 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 من, من جدتين أن ودليلهن على ذلك حديث عبد الرحمن بن يزيد عند الدارقطني مع أحمد قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات السدس اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم وكذلك حديث سعيد بن منصور من طريق إبراهيم النخعي في سننه قال ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات اثنتين من قبل الأبي وواحدة من قبل الأم فهذا المذهب إذن أقوى لأن من لم يحفظ من حافظ حجته من حافظ حجة على من لم يحفظ من حافظ حجة على من لم يحفظ وصورة ذلك أم الأم وأم أم الأبي وأم أبي الأبي درجتهن واحدة درجتهن أم الأبي وأم أبي الأبي وأم أم الأم درجتهن واحدة فيقسم السدس بينهن بالسوي ثم قال
وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت
أما إذا كانت إذا كنا غير إذا كانت درجتهن ليست واحدة من الميت فيفصل هنا بين الجدة لأم والجدة وبين الجدة لأبي فإذا كانت البعدة هي جدة الأبي تحجبها اتفاقا جدة الأم جد الأم جدة لأم مثلا الآن مات ميت وترك أم وترك أم أبي باتفاق أم الأم تعجب أم أبي الأم أم أبي الأبي وكذلك لو ترك الأب أم أمه هلك هالك وترك هلك هالك وترك أم أبي وأم أمه فأم أبي أبعد من أم الأم مباشرة فتحجب الجدة من جهة الأم اتفاقا أما إذا كانت القربة هي أم الأبي والبعدة هي أم الأم فالمسألة فيها خلاف بل هل صورة ذلك هلك هالك وترك أم أمي أمي وترك أم أبي المباشر. هل أم الأبي هنا في هذه الحالة تحجب أم أم الأم أو لا تحجبها؟ هذا في خلاف. جماعة من العلماء قالت تحجبها وجماعة قالت لا تحجبها.
لماذا؟
الذين قالوا إنها لا تحجبها قالوا لأن الأصل في الميراث الأصل في ميراث الجدة الأم، لأن الجدة الأصل فيها الأمومة، الأصل فيها الأمومة، لأن الجدة الأصل فيها الأمومة، فلهذا جهتها أقوى، جهتها أقوى، جهتها أقوى، لهذا لا تحجب. نعم. ثم قال إذا
وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان.
هكذا قولان عند الشافعي، قولان، قول أنها تحجبها وقول أنها لا تحجبها، لأن هي أقرب منها على كل، هي هذه أم أب مباشرة وهذه أم أم أم، فالقول الأول أنها تحجبها على الله لأنها أقرب منها، القول الثاني أنها لا تحجبها لأن استحقاق الجدة للميراث إنما جاء من جهة الأم، من جهة الأم أصلا، إنما جاء من جهة الأم أصلا، و فإذا فيها مذهبان. نعم.
لا تسقط البعد على الصحيح واتفق الجل على التصحيح.
أيوة، رجح هنا في المذهب الشافعي أنها لا تسقط البعد على الصحيح، البعد في الحالة التي هي أم أم الأم لا تسقط، بل يعطيان السدس سوية بينهما على الصحيح، وهذا هو اللي عليه جل الشافعي، عليه جمهور الشافعي. وهناك قضية في قضية الجدة تختص بها أيضا، أن الجدة ترث، الجدة من جهة الأبي ترث مع وجود أبيها، أما الجدة من جهة الأم فلا ترث اتفاقا مع وجود أمها، أمها تحجبها اتفاقا، وأما الجدة من جهة الأبي ففيها قولان، قول أن أباها يحجبها، والقول الثاني أنه لا يحجبها. والذين قالوا بأنه لا يحجبها استدلوا بحديث مسعود عند الترمذي قال أول امرأة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابنها وابنها حي، وابنها حي. نعم.
ما فهمت كيف
أول امرأة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابنها وابنها حي.
نعم.
معناها ولدت معهم. هذا في قضية ميراث الجدة أم الأبي مع وجود الأبي، مع وجود الأبي في آخرها. نعم.
وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث.
أيوة، هنا أعطانا قاعدة في الجدة بعبارة أخرى، عبر هنا عبارة أخرى أيضا، أن أي امرأة تدلي بغير، أي جدة تدلي بغير والد فليست والد. يعني شوف، نحن الجدة التي هي أم أبي الأم أدلت بغير والد، لأن أبا الأم لا يرث، أبا الأم لا يرث، فهي أدلت أنثى أدلت بغير والد فلا ترث، بينما التي أدلت بالوالد ترث، مثلا أم الأم أم أم الأم أدلت بوارثة فترث، وأم أبي الأبي أدلت بوارثة فترث، وأم الأبي أدلت أيضا بوارثة فترث، فكل امرأة أدلت من الجدات، فكل جدة أدلت بغير وارثة، هذا قاعدة، وما عدا من أدلت بغير، ومن عدا من أدلت بغير وارثة ترث. نعم.
وتسقط البعدى بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي.
وتسقط البعدى بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي. وتسقط البعدى بذات القرب معناها الجدة البعدى تسقط بالجدة القرب معناها أم الأم تسقط بها أم أم الأم وأم أم الأم تسقط بها أم 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 الأم وأم الأبي تسقط بها أم أم الأبي وأم الأبي مباشرة تسقط بها أم أبي الأبي. إذن القربى من الجدات تسقط بها البعدى. نعم.
وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض.
فقل لي حسبي أي قل كفاني. حسبي معناها كفاني لأنه أعطاك تفصيل القضية فينبغي أن تقول حسبي أي كفاني ما أعطيتني. ثم قال
وقد تناهت قسمة الفروض.
نعم. وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. هنا تناهت أي انتهت. قسمة الفروض جمع فرض معناها أصحاب الفروض الذين يستحقون فروضا محددة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بينه وانتهى بيانه بغير إشكال ولا غموض. بيانه لا إشكال فيه ولا غموض أي لا خلاف لا إشكال فيه ولا غموض. نعم.
غموض
الغموض الخفاء.
باب التعصيب. وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب.
وحق لنا أن نشرع في التعصيب. حق أي من حقنا بعد أن استكملنا بيان الفروض أن نشرع في التعصيب. وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب. وسنشرع فيه في هذا التعصيب. والتعصيب من عصب يعصب تعصيبا. وكذلك يقال عصب يعصب فهو عاصب والجمع عصب. لأن العصبة يحيطون بالمال كالعمامة كالعصابة التي تحيط بالرأس وإذا قال وحق أن نبدأ في التعصيب بكل قول موجز أي قليل المعاني كثير المعاني قليل الإنفاق. مصيبي معناها يحز على المفصل. نعم. يصيب الهدف معناها يعين القضايا بشكل صحيح ويصل إليها من جهتها. يصل إلى القضايا من جهتها ويعينها بشكل صحيح. وعصابة وصابة بمعنى واحد. نعم.
فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي.
فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي. كل إنسان أحرز كل المال في حالة من الحالات معناها كان بإمكانه أن يرد جميع المال في حالة من الحالات. كل من أحرز كل المال من القرابات والموالي من أقارب الميت أو من الموالي معناها من العتقاء من من المعاتيق. أيوة زيد.
أو كان ما يفضل بعد الفرد له فهو أخو العصوبة المفضلة.
أو كان ما يفضل بعد الفرد له فهو أخو العصوبة المفضلة. معناها أخو العصوبة، العصوبة أي أخو التعصيب. وقالوا عصوبة أيضا، عصب يعصب عصوبة، عصب يعصب عصب، عصب يعصب عصبا، وعصب يعصب تعصيبا. فهو أخو العصوبة المفضلة، مفضلة أي مختار. معناها صاحب التعصيب ميزه بأمرين. الأمر الأول أنه يمكنه أن يرث جميع المال. الأمر الثاني أنه هو الذي يرث ما بقي بعد أصحاب الفروض. ويمكن أن يميز الأمر الثالث بأنه إذا لم يبق شيء من أصحاب الفروض لا يرث شيء. سيقوله نعم.
كالأب والجد وجد الجد.
نعم.
والابن عند قربه والبعد.
نعم. إذن عندنا ثلاث حالات بالنسبة لصاحب، بالنسبة للعصبة. العصبة العاصب هو الذي يرث المال كاملة، أو يرث ما بقي بعد أصحاب الفروض، أو يحرم من المال إذا استغرق أهل الفروض المال. لكن هناك هناك مثلا جملة من أهل التعصيب لا يحرمون مطلقا، مثلا كالأب والابن، هؤلاء لا يحرمون مطلقا. الأب والجد والأب وأبوه والابن وابنه، هؤلاء لا يحرمون مطلقا.
ستة أشخاص؟
لا، الابن. الابن وإن نزل.
نعم.
يعني من أصحاب التعصيب، أنا أتكلم عن أصحاب التعصيب. هناك الزوجان أيضا لا يسقطان في أي حال، لكن هذان ليسا معصبين. ولكن بالنسبة لأصحاب التعصيب الابن لا يسقط في حال، والأب وأبوه، الابن وابنه من إذا ناب عنه، والأب وأبوه إذا ناب عنه، إذا كان الأب ليس موجودا، الجد، هذان لا يسقطان في حال. طيب بالنسبة للتعصيب، إما أن يكون بالنفس، وإما أن يكون بالغير، وإما أن يكون مع الغير. تعصيب بالنفس، أنا إنسان يعصب بنفسه، وإنسان يعصب بغيره، وإنسان يعصب مع غيره. تعصيب بالنفس جميع الرجال باستثناء الإخوة لأمه، واستثناء الزوج عصبة بأنفسه. جميع الرجال، جميع الرجال باستثناء الإخوة لأمه والزوج عصبة بأنفسه. بالنسبة لمن يعصب بغيره، البنت الأخت تعصب بأخيها، هي عصبة بغيرها، والبنت تعصب بأخيها، وبنت بنت الابن كذلك تعصب بأخيها، وكذلك الأخت الشقيقة والأخت غير الشقيقة، كل منهما يعصبها أخوها. هذا عصبة بالغير. عصبة مع الغير كتعصيب الأخت لما بقي عن البنت، كتعصيب الأخوات لأخت الشقيقة لما بقي عن البنت، وكذلك أو البنات، وكتعصيب أيضا الأخت لأبن مع حالة فقد الأخت الشقيقة لما بقي أيضا عن البنات، والأخوات مع بنات عاصبات. نعم. إذن والأصل في هذا الباب هو حديث ابن عباس رضي الله عنه عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم.
كالأبي والجد وجد الجد
من النساء تعصب بنفسها امرأة واحدة وهي المعتقة. المعتقة تعصب بنفسها عاصبة بنفسها المعتقة. نعم.
والابن عند قربه والبعد.
نعم. والابن
عند قربه والبعد.
نعم. قل في البداية
كالأبي والجد وجد الجد.
كالأبي والجد وجد جدي والابن عند قربه والبعد. معناها العاصبون سيذكرون لك الأب وجد الجد والابن والابن وعند قربه والبعد معناها الابن وابن الابن وابن الابن إلى وإن سفل ومعناها أيضا الأب وأبوه وإن على. نعم.
والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتق ذي الإنعام.
والأخ وابن الأخ أيضا وإن سفل والأعمام وإن علوا. نعم. وابناء الأعمام والسيد المنعم السيد المعتق ذي الإنعام والسيد سيد العبد الذي أعتقه فهو أيضا يكون من عصبته للعام معناها الذي أنعم عليه بالإتق للعام وصف له لأنه أنعم عليه بالإتق يقال له مولى النعمة يقال له المولى الأعلى. نعم.
وهكذا بنوهم جميعا فكن لما أذكره سميعا.
وهكذا بنوهم جميعا أنا بنو هؤلاء جميعا هؤلاء ابناء الأبناء وإن سهلوا وابناءه وأبناء الإخوة وأبناء العمام وأبناء المعتقين. نعم.
وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب.
وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب معناها القرابة البعد مع القرابة القربة تحجب القرابة القربة القرابة البعد معناها مثلا الابن أقرب للميت من الأخ الابن أقرب للميت من الأخ فالأخ يحجب بالابن الأب أقرب للميت من الإخوة فيحجب الإخوة بالأب وهكذا. نعم.
والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب.
والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب الأخ الشقيق والعم الشقيق كل منهما أولى بالميراث من الأخ لأبي والأخ والعم لأبي فقط العم لأم أصلا ما يرث العم لأم العم لأم لا نتكلم عنهما ما نتكلم عن العم لأبي والعم الشقيق ونتكلم عن الأخ لأم لا يرث ليس من عصبة يعني ليس من عصبة وإنما نتكلم عن الأخ لأبي لأنه عصب والأخ لأم الأخ لأبي وأم والأخ لأم فالأخ لأبي وأم يقدم لماذا؟ لأنه أقوى لأنه تربطه بالميت علاقته بالميت من جهتين علاقته بالميت من جهتين بينما الأخ لأبيه فقط علاقته بالميت من جهة واحدة وكذلك العم الشقيق والعم الأبي فيقدم العم الشقيق مثل إذا وجد التركة وانتهى أهل الفروض فيها وفيها عم شقيق وعم لأبي تأخذ العم الشقيق ما بقي ولا يجد العم لأبي شيء وكذلك الأخ الشقيق أخذ ما بقي ولا يجد الأخ لأبي شيء. نعم.
والابن والأخ مع الإناث
يعصبانهن في الميراث.
أو والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن. الابن يعصب أخواته في الميراث لذكرهم لحظنهن، والأخ كذلك يعصب أخواته في الميراث لذكرهم لحظنهن. نعم. سواء كان أخا شقيقا أيضا أو أخا لابن، سواء كان ابنا كذلك الابن مطلقا، سواء كان قريبا أو بعيدا، مثلا الابن أو ابن الابن. نعم.
والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات.
والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. الأخوات إذا كان هناك بنات فإن الأخوات يعصبن البنات، أي يأخذن ما بقي بعد البنات، وهذا قلنا هو التعصيب مع الغير، والأول اللي ذكرناه هو التعصيب بالغير. نعم. الأول هو بدأ بالتعصيب بالنفس، مثلنا بالتعصيب بالغير، مثلنا بالتعصيب مع الغير. نعم.
ترتيب المضمون.
أين؟
في المياد.
نعم.
وليست النساء طرا عصبا إلا التي منت بعتق الرقبة.
وليس بالنساء طرا، طرا أي جميعا عصبا، لا يوجد بالنساء عصبة إلا التي منت، أي من أعطى في منت وتفضلت بعتق الرقبة، فرقبة معينة فإنها تكون عاصبة لهذه الرقبة التي أعتقت. نعم.
باب الحجب.
نعم.
والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث.
الحجب يقال في اللغة للمنع، باب الحجب هنا يتكلم عن الحجب. الحجب في اللغة معناها المنع، حجب يحجب حجبا معناها منع. ونقول الشاعر له حاجب عن كل أمر يشين، وليس له عن طالب العرف حاجب. له حاجب عن كل أمر يشين، أي مانع من كل أمر يشين، وليس له عن طالب العرف حاجب. هنا الحاجب الذي يمنع من الدخول. والحاجب ينقسم إلى قسمين، إلى حجب يشبه بالوصف وحجب بالشخص. الحجب بالوصف هو الذي تكلمنا عنه سابقا، حجب بالرق أو الخلاف بالدين أو القتل، هذا تكلمنا عنه سابقا. هذا الحجب بالوصف كأوصاف حجبا، وهذا المحجوبين بالوصف هم كالعدم، لا يؤثرون، لا يمنعون، لا يمنعون، لا كأنهم يعاملون على أنهم عدم، كان لا وجود لهم.